ومن الشياطين أعطاه الله عز وجل القدرة على التشكل، فممكن أن يتشكل في صورة سلك صغير جدا. أليس الناس الآن مع يسمونها هذه حقة القلب القسطرة، ما هم يدخلون سلك صغير مع مجاري الدم؟ فممكن أن الشيطان يتشكل في صورة شيء صغير ويجري في الدم، كل شيء وارد ما دام أن عنده القدرة على التشكل فإنه يتشكل. أعطاه الله عز وجل القدرة على التشكل، فمرة يكون حيوانا ومرة يكون إنسان، كما جاء للكافرين في سورة سراقة زعيم من زعماء الكافرين وجاءهم في سورته ويشجعهم على الحرب، وحتى رأى الملائكة نزلت في بدر فانخنس وهرب، وجاء إلى كفار مكة في دار الندوة وهم يتشاورون في ماذا يصنعون في الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في صورة شيخ النجدي، جاء من نجد وكأنه رجل صاحب حكمة وجاء ليشير عليهم بالرأي وهم لا يعرفونه لأنهم يعرفون أهل مكة، فلو جاء في صورة رجل من أهل مكة عرفوه، ودخل معهم في المشاورة وأدلى بدلوه في المشاورة وعرض ما عنده من رأي، وهو لما قالوا يعني نطرده أو نسجنه فقال لا، كل هذه ما ليس هذا بالرأي السديد. وما هو الرأي السديد؟ قال ليأخذ كل قبيلة منكم ليأتوا برجل شاب شجاع معه سيف ويضربونه ضربة رجل واحد، يعني يريد أن يقضي على الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا القبائل جميعا. إذن جاءهم في صورة رجل. الشاهد من هذا أن الأكل والشرب علامة الاحتياج، والله عز وجل غني غير محتاج، فإذا يكون معنى الصمد الذي لا جوف له، أي ليس له أمعاء ولا معدة، لأن هذه علامة الاحتياج والفقر، والله غني عما سواه. إذن هذا المعنى الثاني في كلمة الصمد. المعنى الثالث في كلمة الصمد، المعنى الأول تذكره؟ الذي تصمد له جميع الخلائق في حوائجها. المعنى الثاني أنه الذي لا جوف له. المعنى الثالث هو السيد الذي كمل في سودده، يعني الرجل الشجاع الكريم المطاع صاحب الصفات الحميدة، كانت العرب تسميه الصمد. إذا كمل رجل عندهم في سودده، يعني في سيادته وشرفه وحلمه وعلمه وشجاعته، إذا كمل في سؤدده سموه الصمد، فيكون الصمد الحقيقي الذي له غاية الكمالات هو الله عز وجل. فهذا هو المعنى الثالث. ثم فسر الصمد هنا بأنه الذي لم يلد ولم يولد، وهذا لا ينطبق على أحد إلا الله، لأن الخلق كلهم البشر والإنس والجن كلهم نتجوا عن الولادة، لهم أولاد وهم ولدوا من آباء، هذا فيما يتعلق بالإنس والجن. أما بقية خلق الله الآخرين فيقول الله عز وجل كونوا كن فيكون، غير الحيوانات والبهائم، فهذه أيضا فيها تناسل وفيها ولادة. المهم أن هذا التناسل علامة نقص، بالنسبة للخالق، أما بالنسبة للمخلوق فهو علامة كمال. فإن المخلوق من كماله أن يكون له ولد، لكن بالنسبة للخالق فإن الولادة من علامة النقص، أن يكون له ولد من علامة النقص، لأن الولد لا بد أن يكون فيه مشابهة مع أبيه، والله عز وجل لا يشبه شيء، ولأن الولد مهما كان فيه جزء من أبيه. ولأجل ذلك لما أيقن النصارى بأن عيسى ابن الله عبده، لأنهم اعتبروا أن فيه جزء من الإلهية، وقالوا اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت حل في الناسوت. ولأجل ذلك عندنا قاعدة يقال في هذه القاعدة وهي بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، يقال كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص، لا يلزم منه نقص فالخالق أولى به. فالولد كمال في المخلوق لكن يلزم من نقص، فلأجل ذلك لا يكون الله أولى به، لكن مثل الحلم فالله أولى به، الكرم الله أولى به، القوة الله أولى به، العلم الله أولى به، لأن هذا الكمال لا يلزم منه نقص فالله أولى به. فالذي خلق الحكمة والعلم والرحمة والقوة هو أولى بها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلأجل ذلك الذين ينكرون حلم الله وعلم الله وقدرة الله ونحو ذلك من الجهمية، هؤلاء يكابرون العقول، فكيف فاقد الشيء يعطيه، كيف فاقد الشيء يعطيه للبشر وهو لا يملكه سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد من الخلق يكافيه، ليس هناك أحد من الخلق يكون مكافي لله، لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له. ولأجل ذلك لا يسمى أحد باسمه سبحانه وتعالى، خاصة الأسماء الخاصة به، فلا يسمى أحد بأنه الرحمن، الرحمن لا يسمى به، الصمد لا يسمى به، الجبار لا يسمى به، العزيز الحكيم لا يسمى به، وإنما يسمى النكرة، يقال حكيم ويقال عزيز، لكن ما يسمى به كعلم عليه، وإنما يأتي في الصفات الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب، يقال في الصفات لأن الإنسان يطلق عليه الكرم لكن كرمه كرم يناسبه، ويطلق عليه الحلم لكن حلم يناسبه، لما تقرر من أن صفات كل موصوف تناسبه. ولأجل ذلك لا يجوز أن ينسب الولد إلى الله عز وجل، والله عز وجل يتأذى بهذه النسبة، يتأذى من فعل النصارى، يتأذى من فعل اليهود لما يقولون عزير ابن الله، وتأذى من فعل المشركين الذين كانوا يسمون الملائكة بنات الله عز وجل، وتنزه الله عز وجل عن قولهم جميعا، كما جاء في صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. لا أحد أصبر، وهذا يدل على أن الصبر من صفات الله تبارك وتعالى. وهذا الصبر بأن الله عز وجل لا يعاجلهم بالعقوبة، يسمع الأذى ولا يعاجلهم بالعقوبة وهو قادر. فهذا من أكمل صفات الصابرين، أن يكون الصابر قادر على الانتقام ومع هذا لا ينتقم، فهذا من أكمل الصبر. فالله عز وجل ينسبون له الولد وهو أذى يسمعه الله عز وجل، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، يرزقهم ويعافيهم. انظروا إلى البنوك الآن، كثرة بنوك الكافرين كم عندهم، كم عند الكافرين من الأموال، وكم رزقهم الله عز وجل من الثمار والأنهار، وهم يبارزون الله بالمحاربة. وهذا من حلم الله تبارك وتعالى ومن حكمته، لأن الله عز وجل لو أراد أن يؤمن جميع الخلق لا آمن، ولو أراد أن لا يجعل على وجه الأرض إلا المسلمين لا أفنى الخلق جميعا ولم يبق إلا المسلمين. فلا بد أن نعرف الحكمة من خلق الخلق. قد يقول قائل: ما دام كذا لماذا ندعوهم إلى الإسلام؟ ما دام أن الله عز وجل خلق الخلق وهو يعلم أن كثيرا منهم سوف يكون على الكفر، فلماذا نتعب أنفسنا في دعوتهم للإسلام؟ نقول هذا مناط التكليف، يعني هذا هي العبودية لله تبارك وتعالى، أنك تجتهد في هداية الخلق، وليس بالضرورة أن يسلم جميع الخلق. ولأجل ذلك نهى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب نفسه عليهم حسرات على الكافرين. فأنت ما عليك إلا أن تقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، فهذا هو فريضتك، مع أنه يقينا لن يسلم من على وجه الأرض، بل سوف يكثرون كما أخبر الرسول عليه وسلم بذلك، وقال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، لكن أنت أجرك على قدر جهدك وعملك في هذا الأمر، بمعنى أنك تسلم لله تبارك وتعالى وتحب أن يشاركك في هذا الفضل العظيم كثير من البشر. وكل ما ازددت حرصا على هذا الأمر فأجرك يزيد، ولأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. لكن لا يصيبك هم وغم لأن الناس ما دخلوا في الإسلام جميعا أبدا، لأنك تتطلب شيء لا يمكن أصلا، يخالف السنة الربانية ويخالف ما علمنا مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا آدم أخرج بعدها النار، يعني أخرج نصيب النار من ذريتك، فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فأكثر الناس ليسوا هم أهل الإسلام. فلأجل ذلك ينبغي أن يعي المسلم هذه السنة الربانية، لكن أنت مأمور بالاجتهاد قدر الطاقة في دعوة الناس وفي جهادهم وفي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الصبر على أذاهم وفي الاجتهاد في هدايتهم، ولا أن يهدي الله بك رجل واحد خيرا لك من حمر النعم أو من حمر النعم. إذن فهؤلاء الكافرون الذين ينسبون إلى الله أن له أبناء هم من أشد الناس أذية لله تبارك وتعالى. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، وهذا يصير حديث قدسي، إذا قال إذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم القول لله عز وجل فهذا حديث قدسي، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني لم يكن له أن يكذبني، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وهذا يشمل الذين أنكروا البعث وقالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أن الدهر يهلكنا ولا نبعث، فهذا تكذيب. انظروا الرد عليهم، وليس أول الخلق وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، انظروا إلى جوامع الكلم الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الكلام كلام الله عز وجل فهو حديث قدسي. فالذي خلق الخلق الأول هل هذا يصعب عليه يعيده مرة ثانية؟ وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وهذا يدل على الاحتياج وأنه في حاجة للولد، وأنا الأحد الصمد، لأن الولد هذا إن كان لأجل العبادة فإن الله عز وجل عنده من العباد من الملائكة والصالحين من يعبده في الأرض، فالولد لو اتخذه كان له مزية غير العبادة، وهذا لا تكون أبدا، لأن الكون ليس فيه إلا عابد أو معبود، والمعبود هو الله عز وجل والعابد هم الخلق جميعا. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.